بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في كتاب نخبة الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وتقدم لنا في درس الأمس في نهايته الحديث عن السقط في السند، فذكر ابن حجر رحمه الله أن السقط في السند إذا كان من جهة المؤلف، مثلا البخاري يقول قال الزهري كذا، هذا ماذا يسمى؟ معلق. وإذا كان السقط من آخر السند، التابعي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يسمى؟ المرسل. قال بعد ذلك: والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي. إن كان السقط باثنين، يعني سقط راويين، فصاعدا أو ثلاثة مع التوالي. مع التوالي يعني هذا يدرك بمعرفة التاريخ، عندك فجوة كبيرة في السند بين الراوي فلان وفلان مثلا زمان طويل، هذا يكون السقط فيه مثلا باثنين أو ثلاثة، فهذا يسمى ماذا؟ قال فهو المعضل. فهو المعضل، سواء كان في أول السند أو آخر السند، يعني يجتمع مع المعلق، يعني يكون معلق و في الوقت نفسه يعني معضل، أو في آخر السند، لكن بعضهم يخصه في وسط السند حتى يميز بين هذه الأنواع. لكن نبه ابن حجر رحمه الله في النكت على أن المتقدمين يطلقون المعضل على الحديث الشديد الضعف أو الذي فيه ضعف واضح، فننتبه هنا. المعضل، تقول ابن حجر رحمه الله نبه في النكت على ابن الصلاح أن المتقدمين يطلقون الحديث المعضل على الحديث الشديد الضعف أو الذي فيه ضعف واضح، وهذا يتناسب مع اللغة، تقول هذه مسألة معضلة يعني ليس لها حل. فكذلك السند إذا كان الضعف فيه شديد أو كان الضعف فيه واضح، فكأنك تقول يعني ما الحل مع هذا السند؟ كيف نجبره؟ كيف نصححه؟ والمعضل الإخوة يعني لا شك أن ضعفه أشد من المنقطع، لأن الوسائط الساقطة أكثر، لكن مع ذلك هل يتقوى بسند آخر أو لا؟ فهذا يرجع فيه للقرائن. فإن كان الحديث الذي سنده معضل ليس فيه نكارة، خاصة هذا يأتي في رواة السيرة مثلا، ثم يأتي يقوي هذا الحديث أو يجبره يعني سند آخر فيه ضعف والمتن ليس فيه نكارة، فيمكن أن يتقوى، والله أعلم، كما ذكر هذا بعضهم. قال: وإلا فالمنقطع. وإلا إيش بقي من الصور؟ يعني السقط ما يكون من أول السند ولا من آخره. وطبعا على كلام ابن حجر أن قال أو غير ذلك، يعني إذا كان السقط يعني في وسط يعني السند، فإذا كان السقط في وسط السند مثلا ولم يكن باثنين بل كان بواحد مثلا، فهذا يسمى ماذا؟ ماذا؟ منقطع، يسمى منقطع. وفي الحقيقة كما تعرفون صلاحات المتقدمين واسعة، فعندهم كل سقط في السند يطلق عليه منقطع، كل سقط. المرسل يسمونه منقطع، المعلق يسمونه ماذا؟ منقطع. والأمر طبعا واسع في هذا، المهم أن تفهم يعني كلامهم. قال ثم قد يكون واضحا أو خفيا، يعني يقول لك هذا الانقطاع قد يكون واضحا أو يكون الانقطاع خفيا. قال فالأول الانقطاع الواضح يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتاج إلى التاريخ. الانقطاع الواضح تعرف أن فلان لم يلتقي بفلان، كيف تعرف؟ بمعرفة ماذا؟ التاريخ. قال لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم، وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. ومن أشهر هؤلاء الكذابين رتن الهندي، هذا رتن الهندي يقول فيه الذهبي في الميزان، قال وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 فادعى الصحبة. ظهر بعد 600 سنة من الهجرة وقال أنا صحابي، التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم يزعم. قال والصحابة لا يكذبون وهذا جريء على الله ورسوله. هذا رتن الهندي. وأيضا إسحاق بن بشير ذكره ابن حجر في لسان الميزان، ادعى إسحاق بن بشير أنه سمع من عبد الله بن طاووس، فإذا بك ترى أن عبد الله بن طاووس توفي قبل سنتين من ولادة إسحاق بن بشير أصلا، يعني توفي قبل أن يولد، كيف رويت عنه؟ فبمعرفة التاريخ يعني يعرف يعني كذب بعض الرواة طبعا. ثم كذلك يعني ابن حجر هنا في الشرح يعني لما قال وأوقات طلبهم وارتحالهم، أيضا هذا شيء مهم، يعني مثلا تعرف أن فلان مثلا لم يرحل إلى البصرة مثلا، وفلان مثلا ما خرج من البصرة، وهو قال عن فلان مثلا البصري، فهذا إذا عرف مثلا يعني، وهذا شيء دقيق جدا ويذكر في تراجم الرواة أن هذا رحل إلى كذا وهذا ما خرج من كذا، فهذا أيضا مهم، فهذا من القرائن التي تعرف من خلالها الانقطاع في السند بين الرواة. وطبعا هذا الانقطاع سيكون واضحا لأنك عرفت أن هذا ما التقى بفلان بتاريخ بأوقات طلبهم وارتحالهم. قال والثاني، يعني إيش والثاني؟ إيش المقصود بالثاني؟ ها؟ الخفيا. نعم قول خفيا، يعني إذا كان الانقطاع خفيا. قال والثاني قال المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي، أيضا المرسل خفي من الانقطاع الخفي، من معاصر لم يلقى. فالآن ابن حجر رحمه الله يعرف لنا المدلس والمرسل الخفي. المدلس يقول سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. الدلس اختلاط الظلام والنور في خفاء. كذلك إيش تعريف التدليس؟ تقول أن يروي الراوي، طبعا هذا على اصطلاح ابن حجر رحمه الله، يعني على كلام ابن حجر يقول التدليس معناه أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. يعني مثلا نحن تلاميذ عند شيخ، فأنا وأنتم سمعنا جميعا من هذا الشيخ، نسمع كل يوم نطلب عنده العلم. ففي يوم من الأيام أنا غبت وما سمعت الأحاديث التي حدث بها الشيخ، وإخواني من الطلاب سمعوا الأحاديث التي ما سمعتها، فأخذت الأحاديث منهم. الآن أنا أروي بواسطة عن شيخي في هذه الأحاديث، في بعض الأحاديث، ولا أنا أسمع منها، سمعت من أحاديث كثيرة. وتعرفون يعني هذا فيه يعني شيء من النقص، لما يروي الراوي عن مثلا قرينه عن الشيخ تطول سلسلة الإسناد، وكانوا يتنافسون في السند العالي في العلو. فأنا ماذا أفعل؟ بدل أن أقول مثلا حدثني إبراهيم عن الشيخ، أقول ماذا؟ أقول ليش أذكر إبراهيم؟ خلاص أحذف إبراهيم وأقول عن فلان مباشرة، عن شيخي فلان مباشرة. فهذا تدليس، هذا يعني تدليس. فرواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. قال بصيغة تحتمل اللقي، بصيغة تحتمل اللقي. قال هنا ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. يعني إذا قال حدثنا أو سمعت وأنا أصلا ما سمعت هذا الحديث واكتشف هذا، أكون قد كذبت. لكن هذا في الحقيقة الإخوة فيه نظر. لماذا؟ لأن أولا يعني بعض الرواة يتساهل في تغيير هذه الصيغ تجوزا، بدأ يقول عن، يقول حدثنا حدثنا، وهذا يعني سائغ في اللغة. يعني عمر رضي الله عنه، يعني كما أنقل هذا عن بعضهم في هذا المبحث، لما يعني رأوه يتقلل من المباحات قيل له في ذلك، قال لكني سمعت الله يقول، لكني سمعت الله يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. كذلك حديث الرجل الذي يقتله الدجال ثم يحييه فيسأله مرة أخرى فيقول هذا الرجل أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. طب هذا الرجل في آخر الزمان يقول الذي حدثنا رسول الله. فتلاحظ أن يعني إذا كان الأمر واضحا وليس فيه لبس، واحد قال حدثنا فلان يقصد أني سمعت خبره بطريقة متيقنة، فلا بأس. ولذلك يعني أحيانا يحصل تدليس في الصيغ، يسمونه تدليس الصيغ، بدل أن يقول يعني عن يقول سمعت مثلا. وهذا يعني كان يذكر عن الحسن البصري رحمه الله، يعني الحسن لم يسمع من أبي هريرة في كلام أكثر العلماء، ورد عنه أنه قال حدثنا أبو هريرة، فما يقال يعني أنه يتهم بالكذب وكذا، لا. ولذلك حتى بعض أهل البلاد، يعني بعض أهل يعني مدن معينة معروف عند بعض المحدثين، يعني يتساهلون في الصيغ، بدل حدثنا يقولون عن، وبدل عن يقولون حدثنا. فمثل هذا يعني يوجد يعني في، ولذلك ما يمكن أن يعني يحكم على من يبدل الصيغة بالكذب، والله أعلم. ثم هذا الآن عرفنا يعني المدلس، وطبعا المدلس في الغالب ما يقول سمعت، يقول عن أو قال، أنه الصيغة تحتمل ماذا؟ اللقي، تحتمل اللقي. قال ويرد بصيغة تحتمل اللقي، إذا قال عن يحتمل أني لقيت أو ما لقيت، سمعت منه أو ما سمعت منه، فيقول عن أو قال فلان. قال وكذا المرسل الخفي، يعني أيضا من المنقطع الانقطاع الخفي الحديث المرسل الخفي. إيش معنى المرسل الخفي؟ عرفه بكلمتين، قال من معاصر لم يلقى، من معاصر لم يلقى، يعني ثبت أن فلان عاصر فلان لكن عرفنا أنه لم يلتقي به أصلا، ما التقى به. طبعا الإخوة إذا كان هذا واضحا هذا حتى ما خلاص يطلق عليه يعني انقطاع، لكن إذا كان الأمر فيه خفاء وقد يعني يتوهم بعض الناس الاتصال صح الحديث، لكن مثلا اطلع يعني من خلال ترجمة أو شيء على أن فلان لم يلقى فلانا، أظن أخذنا شيء من هذا في مبحث إيش يعني مسألة اشتراط البخاري للقاء أو عدم، وقلنا يعني الكل يكتفي بالمعاصرة، لكن كما عرفنا المحدثون إذا قامت عندهم قرينة من خلالها يعرفون أن هذا الراوي ما التقى بفلان فيعلون الحديث بهذا، فيكون هذا من المرسل ماذا؟ الخفي، إن مرسل لكنه خفي، يعني كان يقول منقطع أرسل فلان الحديث عن فلان ولم يذكر الواسطة لكن بخفاء سلامة الله. فتلاحظ أن الفرق بين التدليس والمرسل الخفي ماذا؟ تدليس الراوي التقى بالشيخ لكن يحدث عنه ما لم يسمعه، والمرسل الخفي أصلا ما التقى بالشيخ، عاش في نفس الزمان لكن قد يعني يحتمل بعض العلماء أنه التقى به، لكن إذا اطلعنا بقرينة أنه لم يلتقي به، يعني جاء بشيء منكر حدث بحديث منكر يعني أو تفرد بحديث عن هذا الشيخ، وشيخ كبير معروف بكثرة تلاميذه، ثم يأتي واحد من صغار التلاميذ يحدث عنه بحديث يعني مهم في الأحكام، فهذا يعني مرسل خفي. في الحقيقة الإخوة بن حجر يعني فرق بين المدلس والمرسل الخفي، وننتبه هنا بالنسبة لي يعني تطبيقات المتقدمين في هذا الباب، وهذه مسألة يعني خطيرة جدا أو مهمة جدا في علم الحديث والتصحيح والتعليل. إنك تجد مثلا بعض المتأخرين يقول مثلا قتادة مدلس وقد عنعن فيرد الحديث، الحسن البصري مدلس عنعن فيرد الحديث، بينما قد ما تجد مثالا واحدا لمثل هذا التعليل في كتب المتقدمين، فهذا مما يثير الإشكال. وحتى نعرف السر في مثل هذا الإخوة، المتقدمون كثيرا ما يطلقون التدليس على الإرسال، هذا ننتبه له مرة أخرى، المتقدمون كثيرا ما يطلقون التدليس على الإرسال، الإرسال الذي عرفناه ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإرسال العام الذي عرفناه بمعنى الانقطاع، يعني كما عرفنا أن المتقدمين يطلقون المرسل على المنقطع، يطلقون كما ذكرنا في كتاب المراسيل لأبي داود ولابن أبي حاتم، فيقولون مرسل مع أنه رواه تابعي عن صحابي لكن لم يلتقي به يقولون مرسل. فأيضا يطلقون على الإرسال ماذا؟ يطلقون على الإرسال التدليس، يطلقون التدليس، يطلقون نعم التدليس على الإرسال. نعم، يقولون مثلا فلان يدلس ويريدون ماذا؟ يعني ماذا؟ يرسل، يعني يرون فلان يقول عن فلان وهو يعني مثلا أرسل الحديث، فيقولون فلان يدلس يعني يرسل، يعني يرسل فلان يدلس يعني ماذا؟ يرسل. فهذا يعني له أثر يعني كبير للإخوة في هذا الباب. كيف؟ الآن يعني ابن حجر فرق بين صورة التدليس صورة الإرسال الخفي. تدليس لابد يكون التقى بالشيخ وسمع منه، وبعض الأحاديث ما سمعها، لكن الإرسال الخفي من معاصر لم يلقى أصلا، ففرق بين هذا وهذا. أما كما ترى عند المتقدمين أحيانا إيش يمزجون بين الأمرين، يقولون فلان يدلس يريدون تدليس المعروف، يعني روى عن فلان ما لم يسمعه منه، وأحيانا لا يريدون فلان يدلس يعني يرسل الأحاديث، يرسل الأحاديث. فابن حجر رحمه الله تعالى لا يسمي يعني الإرسال تدليسا، يسميه إيش مرسل خفي مثلا. وقد يكون مراد المتقدمين من التدليس يعني هذا النوع، يعني كما عرفنا هم يريدون ماذا؟ يرسل، ما يريدون يدلس. فهذا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الإخوة أن الراوي الذي قيل فيه من قبل بعض المتقدمين فلان يدلس مثلا، وهم في الحقيقة يريدون بتدليس فلان أنه يرسل بعض الأحاديث، يرسلها. فإذا ثبت أن هذا الشيخ الذي فيه الذي قيل فيه فلان يدلس وفي الحقيقة هم يريدون الإرسال، إذا ثبت أنه التقى بالشيخ الذي أرسل عنه ولو مرة، أو قال وجدنا حديث قال فيه سمعت فلانا، فيزول عنه يعني الإرسال، صح ولا لا؟ نعلم أنه التقى به، نعلم أنه التقى به، فخلاص ما يكون له أثر، وتحمل كل أحاديثه إذا قال عن فلان على ماذا؟ على الاتصال، لأن فلان أصلا ليس بمدلس، يعني ما يسقط أصلا الرواة يعني كثيرا، وليس بمدلس بالتدليس المعروف عندنا، وإنما قالوا مدلس يعني أحيانا يرسل بعض الأحاديث فقيل يدلس. وهذا الإخوة يعني قيل في قتادة مثلا رحمه الله، قتادة وصف بالتدليس، وتدليسه يعني من رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، وعاصر بعض الرواة يقول عن فلان ولم يلتقي به مثلا، فهذا معنى تدليسه. فإذا ثبت مثلا أنه التقى به، إذا ثبت أنه التقى به، إذا ثبت أنه التقى به خلاص راح الإرسال وراح التدليس، راح كل شيء، صح ولا لا؟ يعني ممكن مثلا يعني وصفوا بعض العلماء خطأ أو اجتهادا أنه يعني يرسل، صح ممكن أرسل عن فلان وفلان، لكن فلان لا التقى به، فهم لما يرون مثلا أن كثيرا ما يحدث عمن لم يلتقي بهم يقولون فلان يرسل، فلان يدلس، يريدون من التدليس إيش؟ الإرسال. لكن مثلا تأكدنا أن لا قتادة قد التقى بفلان مثلا، فهل كيف نتعامل مع رواية قتادة عن فلان؟ القبول خلاص، لأن أصلا هو ما عند التدليس الذي عند المتأخرين، لا إنما وصفوا بالتدليس لأنه يرسل فقط، والإرسال إذا ثبت فلان قتادة أنه التقى بفلان خلاص راح الإرسال التقى به. فكل عنعنة عن هذا الشيخ الذي التقى به تحمل على ماذا؟ على الاتصال، بينما المتأخر سيقول ما أقبل عنعنة قتادة حتى يصرح بماذا؟ بأنه سمع، فيصبح اختلاف في التصحيح والتضعيف. ولذلك سئل أو سأل المروذي أحمد رحمه الله عن حديث رواه قتادة عن عكرمة بالعنعنة، وأن هناك من يقول لم يسمعه قتادة من عكرمة كذا، فقال رحمه الله ذهب من يحسن هذا العلم، ذهب من يحسن هذا العلم يعني. ثم أخرج رحمه الله 6 أحاديث صرح فيها قتادة بالسماع من عكرمة، يعني أثبت الإمام أحمد أن قتادة سمع من عكرمة، فخلاص يكفي لو قال عن يكفي. ما يحتاج إلى أن يصرح بالسماع في كل عنعنة. وقال ذهب من يحسن هذا العلم، يعني الذي يعلل بأن فلان صح التقى بفلان لكن لم يسمع من هذا الحديث خاصة، هذا يحتاج إلى دقة في التعليل بحيث أنه كأنه اطلع على يعني أصول هذا الشيخ وأحاديثه، وعرف أن فلان مثلا يعني لم يحدث بكل حديث، يعني أشياء دقيقة جدا. يقول ذهب من يحسن مثل هذا من الأئمة الكبار، ابن المديني ويحيى القطان أو غيرهما، فيقول ذهب من يحسن مثل هذا. فلكن يكتفى ب يعني أنه مدام أنه لقيه خلاص تحمل عنعنته على السماع. أما يعني كثير من المتأخرين، يعني حتى ابن حجر رحمه الله تعالى يعلل بعض الأحاديث يقول عنعنة قتادة، وهذا تجدونه يعني كثيرا عند المتأخرين، فهذا أمر ينتبه له الإخوة. ثم كذلك إذا عرفنا أولا إخوة لابد يعني في التعامل مع الراوي المدلس، إذا قيل فيه تدليس، إذا سمعت أحد من السلف يقول فلان يعني يدلس، لابد أولا أن تحدد ماذا هو من المتقدم مثلا، هو مو بشرط المتقدم يقول فلان يدلس، لكن لابد أن تحدد أولا نوع هذا إيش التدليس، لأن عنده من التدليس إيش معناه ماذا واسع. ولذلك الذهبي في الموقضة قال في تعريف التدليس: ما رواه رجل عن آخر ولم يسمعه منه، هذه صورة، قال أو لم يدركه. تأمل الذهبي، قال ما رواه رجل عن آخر ولم يسمعه منه، هذه الصورة التي موجودة عند ابن حجر ذكرها عند المتأخرين، ما رواه رجل عن آخر ولم يسمعه منه، ما سمع الحديث منه، التقى به لكن ما سمع الحديث منه. قال صورة ثانية: أو لم يدركه. لم يدركه عند ابن حجر إيش معناه؟ مرسل، مرسل خفي. وعند الذهبي أدخلها إيش في ماذا؟ أدخلها في ماذا؟ في التدليس على اصطلاح المتقدمين. فتلاحظ هذا الاختلاف، هذا التباين إخوة يؤثر في التصحيح والتعليل. فلا بد أولا أن تحدد نوع إيش، نوع التدليس. يعني إذا قال متقدم فلان يدلس، لابد أن تنظر في ترجمته تماما ماذا يقصدون بهذا الكلام. وطبعا غالب يعني المتأخرين يعتمدون في التدليس على كتاب ابن حجر، على يعني كتاب ابن حجر في يعني مراتب المدلسين. فألف ابن حجر يعني كتابا في التدليس، وقسم فيه الرواة إلى 5 طبقات تقريبا، ومثلا يضع رواة مثلا في الطبقة التي مثلا لا يقبل حديثهم إلا إذا صرح بالسماع أو التحديث. ففي الغالب هذا هو يعني مرجع يعني المتأخرين في هذا، لكن الإخوة مثل هذا أيضا لابد أن يدقق، لأن هذا اجتهاد من ابن حجر، فلابد أن يدقق في مثل هؤلاء الرواة، لأن بعض هؤلاء الرواة يذكرون في هذه المراتب وأصلا مثل قتادة. قتادة ابن حجر وضعه في المرتبة التي لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، وهذا الإخوة ما تكاد تجده كما قلنا يعني عند المتقدمين، أنهم يعلون حديث مثل قتادة ومثل الزهري ومثل الأعمش، يعلون حديثهم بمجرد العنعنة، هذا ما يوجد. فلابد أولا أن تحدد نوع التدريس، ثم ثانيا لابد أن تنظر إلى وقوع التدريس قلة وكثرة، هل هذا الراوي مكثر من التدريس أو لا. وهذا يعرف من خلال طبعا كلام العلماء النقاد يعني في تراجم الرواة، هذا تعرفه. فالمكثر من التدريس هو الذي يشترط فيه أن يقول حدثنا، لأن هذا يخشى أن يسقط وسائط، ولما يسقط الواسطة ممكن تكون واسطة ضعيفة. لكن المقل من التدليس هذا يمشى حديثه، لأن العبرة بماذا؟ بالغالب. ولذلك مثل محمد بن إسحاق هو حسن الحديث وهو مدلس، لكن النقاد يعني ما يقبلون حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، لأنه كثر منه التدليس، بل لا يقبلون حديثه إذا تفرد بشيء، لأن ليس بذاك يعني الإمام في الحفظ ويعني الضبط، فيتقون شذوذات محمد بن إسحاق. وهذا يعرف أيضا من تصرفات الأئمة، يذكر هذا في تراجم الرواة، مثلا في ترجمة الأعمش سئل أحمد عن الأعمش وتدليسه فقال يضيق هذا، قال أبو داود، يعني هذا في مسائل الإمام أحمد، قال أي إنك تحتج به، يعني إذا أنت، كان الإمام أحمد يقول إذا سترد عنعنة الأعمش، كم يروي الأعمش من أحاديث ما يقول فيها سمعت، إذا ترد هذه الأحاديث قال يضيق هذا. لماذا؟ لأن الأعمش الإخوة إمام كبير ومكثر من الأحاديث، والعنعنة أو التدليس الذي وصف به يعني قليل جدا بالنسبة لرواياته، ويعني الرواية التي دلس فيها ممكن أن يطلع عليها بقراء أو شيء، لكن الأصل أن تمشى عنعنته. ولذلك الآن الرواة المدلسون في الصحيحين في البخاري ومسلم كيف نتعامل معهم؟ تجد في الصحيحين البخاري ومسلم رواة وصفوا بالتدليس وما يصرحون بالسماع، ومن أشهر هؤلاء أبي الزبير عن جابر، رواية أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير وصف بالتدليس، ومع ذلك تجد البخاري ومسلم يخرجون عنه أحاديث يعني ما صرح فيها بالسماع. والذي يدلك على أن المتقدمين ما يعلون مثل هذه الرواية، الدارقطني رحمه الله في كتابه الإلزامات والتتبع انتقد البخاري ومسلم تقريبا على 200 حديث، ما في حديث انتقدهم عليه بسبب عنعنة أبي الزبير مثلا، بينما تجد الآن حتى بعض المتأخرين إذا أشكل عليه حديث مثلا في الصحيحين وبحث له عن علة قد يعلل الحديث بعنعنة أبي الزبير عن جابر، يقول هذا ضعيف لأن فيه عنعنة أبي الزبير عن جابر. يعني أذكر حديث في مسلم مر معنا اليوم في الصباح يعني في الشرح، في يعني السن المجزئ في الأضحية، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من أو فتذبحوا يعني الجذع من الضأن. نعم، طبعا بإجماع العلماء الإخوة أنه يجوز للإنسان أن يضحي بالجذع من الضأن حتى لو كان يجد المسنة، فأشكل هذا الحديث على بعض العلماء كيف لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذع من الضأن. طبعا يعني الجمهور حملوا هذا من باب يعني الاستحباب أو كذا، لكن بعض العلماء ضعف الحديث في مسلم. لماذا؟ لأنه من رواية أبي الزبير عن جابر، هذا ما يصلح. فمثل هذه العنعنة التي تكون في الصحيحين نحسن الظن فيها، وفي الغالب تكون عن رواه قد أكثروا يعني من الحديث ويعني تدليسهم قليل جدا. ولذلك هذا ينطبق على الأعمش، ينطبق على الزهري، مع أن الزهري ذكره ابن حجر يعني في كتابه في التدليس، ذكروا في المرتبة الثالثة، يعني وهم من كثر تدليسهم فيراد حديثهم إلا إذا صرح بالسماع. وذلك ابن حجر يطبق هذا، تجد في بعض التخريجات حتى عند كثير من المتأخرين يقول هذا عنعنه الزهري، هذا فيه السند فيه عنعنة الأعمش، فيه عنعنة الحسن البصري، هذا كله في الحقيقة يعني فيه نظر. فالمتقدمون يعني ما يفعلون مثل هذا. والذهبي رحمه الله تعالى له كلام أيضا في الموقظة جميل، يقول وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، يقصد التعليل بالتدليس، يقول هذا في زماننا يعسر نقده على المدل على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول عاينوا الأصول وعرفوا عللها. يعني ابن المديني كما تقدم معنا قال: وقفت على كتاب محمد بن سيرين عن أبي هريرة بخط يده. فهؤلاء يعرفون، فإذا قال يعني عن فلان ويعني أعلوا الحديث بالعنعنة، قالوا ما تقبل عنعنته هنا، ما قال هذا الكلام عن فراغ أو مجرد ظاهر السند أنه عنعن أو مدلس، لا، أنه يعرف أصلا أحاديث فلان، ويعرف أن الحديث ما ليس له وجود في رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ما يوجد في الكتاب، عنده كتابه، يقول هذا أكيد من مثلا بعض الضعفاء ركبه على محمد بن سيرين أو وهم على محمد بن سيرين فقال محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ولا هذا الحديث لا وجود له، فيعل مثلا بعض الأحاديث بهذا، أو رواه محمد بن سيرين عن فلان وسقط من السند، أسقطه راوي قبل محمد بن سيرين. فهؤلاء عاينوا الأصول. قال: وعرفوا عللها. وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. فإذا الإخوة هذه نقطة مهمة يعني ينبغي أن ننتبه لها في موضوع التدليس، فدائما تنتبه لهذين الأمرين: نوع التدليس الذي قصده المتقدم لما وصف هذا الراوي بالتدليس، ثم تنظر إلى هل هذا الراوي ممن كثر تدليسه. إذا كثر تدليسه هذا يعلم من كلام الأئمة، إذا كثر تدليسه هذا الذي ما يقبل منه إلا إذا قال حدثنا. أما من يعني لم يكثر تدليسه فهذا حتى لو قيل فيه فلان يدلس لكن ما كثر تدليسه بالنظر إلى كثرة رواياته، فهذا تمشى عنعنته. قال: ثم الطعن. لما انتهى من الضعف بسبب السقط في السند انتقل إلى الضعف بسبب ماذا؟ الطعن في ماذا؟ في الراوي. والطعن في الراوي الإخوة كما عرفنا الراوي لابد أن يكون عدلا وإيش؟ ضابطا. فهناك طعن في عدالته، هناك طعن في إيش؟ في ضبطه. فقال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. كم؟ 10. فالآن يفصل لك كل واحد: الأول، الثاني، الثالث، إلى آخره. هذه طريقة ابن حجر في يعني النكت أو في النخبة. قال: فالأول الموضوع. فالأول الموضوع يعني الحديث، إذا عرفنا أن الراوي كذاب إيش يسمى؟ الحديث الموضوع. وطبعا ذكر في الشرح أنه يعرف بإقرار واضعه مثلا، هو يقر. ذكر هنا قصة أو لا ما ذكر هذا، نعم إقرار واضعه مثل نعم نوح بن أبي مريم أبو عصمة، هذا أقر بأنه يعني وضع أحاديث في فضائل السور، تجد في كل سورة فضل، في كل سورة فضل. فسئل عن هذا: من أين أتيت بهذه الأحاديث؟ ما يرويها عامة الناس؟ فقال: رأيت الناس اشتغلوا بمغازي ابن إسحاق ويعني الأحاديث وكذا وانصرفوا عن القرآن، فأردت أن أرغبهم في القرآن، فبدأ يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وأيضا يعرف بالقرائن، يعرف بالقرائن. ذكر هنا بعض القصص، يقول: كما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستعد والعياذ بالله. قال أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. طبعا الحديث إلى هنا صحيح متفق عليه، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. قال: أو جناح. زاد إيش؟ أو جناح، حتى إيش؟ يداهن المهدي. فزاد في الحديث: أو جناح. فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. أمر بذبح الحمام. الشيخ علي حسن يقول: أقول وما ذنب الحمام؟ فلو كان الحمام يعني القتل لذاك الكذوب لكان هو الحق. إيه نعم. المهم الشاهد أن يعرف أيضا بالقرائن، ولذلك الإخوة أحيانا المتقدمون قد يطلقون الموضوع حتى لو لم يكن الراوي كذابا، لكن تأكدوا 100% أن أصل الحديث هذا يعني إيش تبين فيه خطأ الراوي بجلاء بوضوح بلا شك، فيطلقون عنه أنه موضوع. مثلا يعني أبو حاتم رحمه الله يقول هذا حديث موضوع، وأبو سفيان الأنباري مجهول. هذا حديث موضوع وأبو سفيان الأنباري مجهول، يعني ما أدري أي حديث قصد، لكن إيش رأيكم نطلع هذا من العلل أبي حاتم؟ يعني كيف؟ أكيد هناك الإخوة قرينة أو المتن منكر مثلا ورأى السند، طيب هذه العلة من وين جاءت؟ لعلها من هذا الراوي المجهول، فقد يكون كذابا قد يكون ما يعرف. طيب لعلنا نكتب هذا نشوف الحديث، ما الحديث؟ أنا عندي تطفل يعني نكتب الأنباري. مجهول هذا يطلع ولا لا؟ محتاج بحث. طيب يحتاج بحث أوسع. طيب المهم، ومرة مثلا يقول هذا حديث موضوع وعبد الملك مضطرب الحديث، شوف راوي مضطرب في الحديث لكن سمى الحديث أنه إيش موضوع، فتجد أيضا متقدمين يطلقون الحديث الموضوع على أوسع مما نطلقه نحن. نحن عندنا الموضوع فقط إذا كان الراوي قيل فيه إن إيش كذاب، لكن هم عندهم ماذا أوسع، إذا تأكد 100% أن هذا الكلام ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقرائن يطلق أنه موضوع. وذلك الذهبي رحمه الله في الموقظة ماذا قال؟ قال في الموضوع: ما كان متنه مخالفا للقواعد ورويه كذابا. يعني تأمل، ما اكتفى بوجود الكذاب بل أيضا لابد أن تنظر إلى إيش؟ إلى المتن، لأن الكذاب قد يصدق، بل الشيطان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صدقك وهو كذوب. نعم. فهذا بالنسبة للحديث الموضوع. فيعني مثلا يعني إذا رأيت حديثا واضح أنه يخالف قواعد الشريعة، يعني تقرأ كتب الموضوعات تتعجب، يعني مثلا في حديث أن عمر الدنيا 7 أيام من أيام الآخرة، قال الله تعالى: إن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون. يعني هذا خلاص يحدد لك إيش متى الساعة، 7000 سنة وخلاص. فهذا حديث يعني موضوع، فالأحاديث التي تخالف قواعد الدين تماما هذه موضوعة. وابن القيم عنده كتاب نفيس في هذا، المنار المنيف، يعني ذكر فيه القرائن التي يعرف بها وضع الحديث، يعني مجلد لطيف، ذكروا حديث والعياذ بالله أن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها. هذا أعوذ بالله، هذا في الموضوعات. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يشك في وضعه، وما وضع مثل هذا مسلم. هذا كلام أتكلم به أصلا رجل مسلم. طبعا الوضع الإخوة يعني سببه يعني بسبب إما عدم الدين، الزنادقة أرادوا إفساد الإسلام من الداخل فيضعون الأحاديث، أو غلبة الجهل كما عرفنا من نوح بن أبي مريم أو فرط العصبية لبعض المذاهب كبعض المقلدين. مثلا حديث: يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة النعمان، هو سراج أمتي. ويعني يذكرون يعني أحاديث في هذا، كل ينصر إمامه بأحاديث أن الرسول أخبر به. هذا شيء يعني واضح أنه موضوع أو اتباع يعني الهوى. حتى من عامة الناس والسوق والعياذ بالله، بعضهم يتجرأ، واحد عنده تجارة في السوق يريد يمشيها، فيكتب حديث الهريسة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهريسة تشد الظهر. قال رسول الله، يضع حديث في الهريسة، في الباذنجان، في كذا. تجد يعني هذا كثير في كتب الموضوعات، تتعجب وتضحك من هذه الأحاديث، الله المستعان. ثم قال: والثاني المتروك. الثاني إيش؟ راويه إيش يكون؟ متهم بالكذب، متهم بالكذب، يسمونه المتروك. وأيضا الإخوة في الحقيقة يعني المتهم بالكذب، وإذا تبين بالقرائن أن هذا بالفعل ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن يطلق عليه أيضا ماذا؟ موضوع. لا بأس أن يطلق عليه موضوع كما عرفنا عند المتقدمين. لكن ممكن أيضا إذا ما تأكدنا أنه كذاب لكن متهم بالكذب وجاء بحديث منكرة، فيقال متروك. والمتروك يعني أكثر ما يكون وصف للراوي، أن يقولون راوي متروك. أما الحديث ففي الغالب يعني ما يعبرون عنه بهذا إلا قليلا. أيضا المتروك الإخوة يعني عموما يطلق على شديد الضعف، يعني أحيانا حديث تعرف أنه مثلا يعني أخطأ فيه فلان، حتى كما عرفنا لو كان ضعيفا لكن تأكدت من خطأه فقد يسمى متروكا. والثالث المنكر على رأي، الثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. الثالث والرابع والخامس كله يسمى المنكر. الثالث إيش هو؟ إيش قال؟ فحش غلطه. فحش، فمن فحش غلطه. أو الرابع إيش؟ كثرت غفلته. أو الخامس إيش؟ ظهر فسقه. فيعني هذا يعني لا يقبل حديثه. طبعا فحش الغلط، طبعا هذا الإخوة كله يأتي بسبب الروايات، يعني كانوا في الماضي يعني هكذا يسبرون أحاديث الراوي، يعني فلان جلس عند فلان وسمع أحاديث منه، ويسمع من فلان وفلان وفلان، ثم يعرف يرى أن أحاديث فلان فيها مخالفات لأحاديث الثقات، فيعرف من هنا أن هذا الراوي في حفظ شيء. فإما أن يفحش الغلط، يعني نسبة الخطأ 70% 80% 60%، يعني غلط فاحش، فهذا يسمونه منكر، حديث منكر إذا كان الراوي فيه ممن فحش غلطه. طبعا هو قال على رأي، يعني ممن لا يشترط قيد المخالفة، وعرفنا الإخوة هذا في الدرس الماضي أن في الصلاح المتقدمين الأمر واسع، حتى لو تفرد بسند راوي فحش غلطه أو كثرت غفلته، يعني لا يعرف ما يحدث به. يعني هكذا بعض الرواة كان عندهم كتب ففقدت هذه الكتب أو احترقت، مثل ابن لهيعة احترقت كتبه، فأصبح يقال لو هذا من حديثك فيحدث به وما يكون من حديثه، وبسبب هذا دخلت عليه الأحاديث الضعيفة والمنكرة. فهذا يعني كثرت غفلته، فلا يقبل إلا إذا يعني تأكدنا، إلا إذا توبع تأكدنا من صحة حديثه. أو ظهر فسقه يعني ليس بصاحب ديانة أصلا. نعم، فهذا يسمى المنكر. وعرفنا الإخوة المنكر أوسع من هذا، منكر أوسع من هذا، بل حتى يعني يطلقون المنكر على تفردات الثقات أو يعني تفردات الصدوق، يقولون منكر. فعرفنا أن المصطلح عند المتقدمين واسع. وإلى هذه المرتبة الإخوة يعني الذي يفحش غلطه أو تكثر غفلته أو تظهر فسقه حديثه ضعيف جدا، حديثه ضعيف جدا. نعم، يعني يلغى حديثه متروك منكر، قلنا هذا ما يتقوى، ما ينجبر، ما يلتفتون إليه. قال ثم الوهم، ثم الوهم وهو السادس، الوهم فيه تفصيل. قال إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. وكما تذكرون الإخوة يعني قلنا هذا من الأمور التي قد تلتبس على طالب العلم هو يقرأ في كتب المتأخرين. يذكرون المعلل هذا تعرفه بالاطلاع، بالاطلاع على القرائن وجمع الطرق. طيب زيادة الثقة كيف تعرفها؟ أيضا بماذا؟ بجمع الطرق والقرائن. طيب تعارض الوصل والإرسال، تعارض الوقف والرفع كيف تعرفه؟ أيضا بجمع الطرق والنظر في القرائن. طيب الشاذ والمنكر كيف تعرفه؟ أيضا بجمع الطرق ويعني النظر في القرائن. وهذا كله يسمى حديث معلل أصلا، زيادة الثقة ويعني الشاذ والمنكر السبب فيهما أن ثقة يزيد فيسمى شاذ أو منكر، يعني التسمية شاذ أو منكر. والأعلى يندرج تحت المعلل، ممكن تقول معلل يندرج تحت الشاذ والمنكر. شاذ والمنكر لهما أسباب، هذا يرسل وهذا إيش يعني يوصل الحديث، هذا يوقف الحديث على الصحابي وهذا يرفعه إلى النبي، هذا يزيد لفظة فيسمى زيادة ثقة، هذا سبب يزيد لفظة زيادة ثقة. تلاحظ أن هذه المواضيع أصلا كلها تندرج، هذا يصحف في الحديث، صحف كلمة، أيضا هذا تطلع عليه بجمع الطرق والنظر في القرائن، التصحيف، تحريف الأحاديث، كله يرجع إلى الشذوذ والنكارة. إذا وجدت لفظة مصحفة تقول هذا منكر، فلان صحف هذه اللفظة. طيب كيف عرفت؟ من خلال جمع الطرق والنظر في القرائن، هو حديث معلول في النهاية. فتلاحظ أن كل هذه الأسباب أصلا، الإدراج، حتى الإدراج، فلان أدرج كلمة في الحديث، هذا سبب لإيش؟ للشذوذ والعلة اللذان يرجعان إلى المعلل. حتى الإدراج ما يعرف إلا بماذا؟ تعرفون المدرج صح؟ سيأتي معنا، يزيد كلمة مثلا في الحديث، فهذا يعرف بجمع الطرق، وهذا ما فصل هذه الكلمة عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله في الحقيقة يدخل في المعلل في النهاية. عندك معلل شاذ أو منكر، هكذا يطلقون عليهما. ثم هذه كلها يعني صور مختلفة متنوعة. في الشرح هنا قال وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرع والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. لذلك ابن مهدي يقول معرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم يعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة. وقال ابن مهدي إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة، إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة. وبالفعل تقرأ كتب العلل أسئلة وأجوبة، هذا منكر، هذا كذا، فلان ذا يعني لم يروي عن فلان، لا أدري سمع منه أو لا، فلان يعني، لأنهم الإخوة كما عرفنا مطلعين على حقيقة الحال وعلى بعض أصول الرواة وكتبهم. وطبعا الكلام هذا من ابن حجر كلام جميل، لكن هذا الكلام الإخوة يدخل في كل الأبواب السابقة، فلماذا هذا التفريق؟ طيب زيادة الثقة كما عرفنا والشاذ والمنكر ما يرجع إلى مجرد يلا نقبل الثقة، زيادة الثقة مقبولة مطلقا إلا إذا خالفت، لا، هذا كله يرجع إلى هذا الكلام. لذلك هذا فيه التسليم لهؤلاء في كل هذه المباحث. وأيضا كما نبهنا على هذا من قبل أن المعلل حديث المعلل هنا تأمل يعني ابن حجر يعني يوافق ابن الصلاح في أن المعلل هو لابد أن تكون العلة خفية، لأن قال ما يطلع عليه إلا بإيش جمع الطرق والاطلاع على القرائن. أما يعني عند المتقدمين فمفهوم الحديث المعلل أوسع كما قلنا، يعني يشمل العلة الظاهرة والخفية، يشمل العلة الظاهرة والخفية. ذلك في كتب العلل يعلون أحاديث بعلل ظاهرة وأحيانا طبعا بعلل خفية، فكل هذا يدخل عندهم. قال ثم المخالفة إن كانت يعني هذا طبعا السابع قال أو المخالفة الطعن في الراوي يخالف، مثلا في ماذا يخالف؟ يقول إن كانت هذا النوع الأول بتغيير السياق فمدرج الإسناد، يعني تغيير السياق ذكر في الشرح بن حجر قال سياق الإسناد، فهو يقصد تغيير السياق يعني في الإسناد. قال فمدرج الإسناد، فمدرج الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، هكذا يسمى مدرج الإسناد. مثلا ذكر طبعا أنواع هذا له صور كثيرة، يعني مثلا قال أن يروي جماعتنا الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. يعني ذكر صور كثيرة في هذا مدرج الإسناد، يعني هذا يدخل سيأتي معنا أظن نعم المزيد في متصل الأسانيد يدخل في مدرج الإسناد، لأنه غير في السند. يعني فلان مثلا مثلا جماعة يرونه عن الشيخ عن فلان عن فلان، فيأتي واحد يروي عن الشيخ عن راوي آخر مثلا، أو يسقط مثلا أحد الرواة، فهذا غير إسناد الحديث. أيضا هذا يعرف بالاطلاع على القرائن، على جمع الطرق والقرائن، أحيانا قد تكون الأسانيد كلها صحيحة وأحيانا لا، قد يكون هذا مدرج الإسناد، هذا زيادة فلان في السند غير صحيحة، لأن الثقات والأجلة يرون الحديث بدون زيادة هذا الراوي مثلا. فلا تظن أن الزيادة فقط تقع في المتن حتى في الأسانيد. قال فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، مدرج المتن يعني يكون الكلام للراوي أو الصحابي فيلحقه بماذا؟ بالمرفوع. يعني مثل حديث ويل للأعقاب من النار، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فكلمة أسبغ الوضوء هذه جاءت في بعض الروايات هكذا أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. الحديث مداره على شعبة، شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فيرويه أبو قطن وشبابه عن شعبة بدون فصل أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. ثم إذا بك تجد في صحيح البخاري عن آدم بن عن آدم ابن أبي إياس وجمع من الثقات يرونه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. فهمت الآن هذا مدرج. وأحيانا يعلم الإدراج أنه واضح أنه كلمة من الراوي، مثلا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، تجد جملة مباشرة وهو التعبد، ثم قالت الليالي ذوات العدد في غار حراء، كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء. من زاد كلمة هو التعبد؟ هل عائشة قالت هو التعبد؟ مع أنه في كلام عائشة رضي الله عنها، لكن هذا من تفسير بعض الرواة للحديث، فما قال مثلا قال فلان أو قلت، لا مع كلام عائشة، فهذا يسمى مدرج المتن. والمدرج كما عرفنا الإخوة أيضا يعرف بجمع الطرق. نحن كيف عرفنا أن أسبغ الوضوء ليست هنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ عرفناها بإيش؟ لما جمعنا الطرق. مثلا قال: أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. هذا الحديث عرفنا الحديث المدرج. الحديث المقلوب، الحديث المقلوب يعني يكون فيه تقديم أو تأخير. قال: بتقديم أو تأخير في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة، فهذا قد يقع أيضا يعني وهم من بعض الرواة، يعني يلتبس عليه الراوي، بدلا يقول كعب مرة يقول مرة بن كعب، فيعني يخطئ، هذا يسمى مقلوب بالنسبة للسند. قال: فهذا هو المقلوب، وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. قال: وقد يقع القلب في المتن. قال: كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، قال: ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هل هذا صحيح؟ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله؟ لا، العكس، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فانقلب هذا اللفظ على بعض الرواة فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن انقلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. وطبعا أيضا على الكلام أيضا عن الحديث، يعني إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، فأيضا هناك مناقشة طويلة أن هذا الحديث فيه قلب، والصحيح فليضع ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه. لكن كما عرفنا في الحديث أصلا هو من أصل ضعيف، هو من أصل لا يثبت، كما عرفنا يعني في التفرد، في مسألة التفرد أحله البخاري وغيره. طيب، أو المخالفة، لأن كله يتكلم عن صور المخالفة، أو بزيادة راو، يعني زاد زيادة راوي في السند. قال: فالمزيد في متصل الأسانيد، هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. فهذا الإخوة قد يقبل وقد ما يقبل، يعني مثلا حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه جاء في سنده في البخاري، والإسنادان كلاهما في البخاري. الحديث مداره، إذا قلنا مدار يعني تحت المدار وقع يعني الخلاف من التلاميذ. الشيخ الآن الذي عليه العمدة علقمة ابن مرثد، شعبة يقول عن علقمة: سمعت سعد ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن شعبة إيش يقول؟ علقمة عن سعد عن أبي عبد الرحمن. يأتي الثوري يحدث بهذا الحديث عن علقمة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان مباشرة بدون ما يذكر سعد بن عبيدة. الثوري آسف، يعني طبعا هو يروي عن علقمة، نفس الشيخ يروي عن علقمة لكن يقول عن أبي عبد الرحمن. فعندك الآن الثوري يقول عن علقمة عن أبي عبد الرحمن، أولا نذكر هذا السند، تقول الثوري يقول عن علقمة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يأتي شعبة يزيد راوي في الحديث في السند يقول عن علقمة عن سعد ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، فزاد سعد في الحديث بين علقمة وبين أبي عبد الرحمن، فهذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. هل يعني الزيادة هنا مقبولة غير مقبولة؟ هنا طبعا ما تستطيع أن ترجح، يعني علقمة هنا الإخوة له شيخان، سمع مرة الحديث عن سعد عن أبي عبد الرحمن ثم التقى بإيش؟ بأبي عبد الرحمن فحدث به مباشرة عن أبي عبد الرحمن، فتارة كان يحدث بهذا وتارة كان يحدث بالسند العالي، لأنك ما تستطيع أن ترجح بين شعبة والثوري، كلاهما جبال في الحفظ. فالحديث يعني هنا تقبل الزيادة، ولذلك البخاري ذكر الحديث بهذين السندين. وأحيانا الزيادة تكون يعني غير صحيحة، مثل ماذا؟ مثل حديث عند مسلم: لا تجلسوا على القبور، لا تجلسوا على القبور. يعني جمع من الثقات، يعني كما عند مسلم يروون هذا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر عن أبي إدريس عن واثلة عن أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يروونه جمع من الثقات عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد، هذا الذي يهمنا هنا، يرون عن ابن المبارك، انتبه، عن عبد الرحمن بن يزيد. فجاء بعض الرواة قال عن ابن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، زاد من؟ سفيان. فعندك الجمع، رواية الجمع أولى من رواية راوي، فهذا من المزيد في متصل الأسانيد، لكن إيش الزيادة هنا غير صحيحة، وهم من هذا الراوي لما زاد سفيان. والمزيد في متصل الأسانيد كما ترى يسمى المزيد في متصل الأسانيد، لأنك إذا حذفت الزيادة أصلا الإسناد يكون إيش ظاهره؟ ماذا؟ الاتصال، ظاهره الاتصال، فهذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. وأحيانا إخوة يعني مثلا يعني إذا كان الصواب مع من حذف مثلا الزيادة مثلا، وكانت الزيادة وهم، فأحيانا قد يؤثر هذا في صحة الحديث. صح هو من المزيد في متصل الأسانيد، لكن أحيانا قد يكون الراوي الذي يعني حذفت الزيادة بينه وبين يعني شيخ شيخه قد ما يكون سمع شيخ شيخه أو سمع من هذا الحديث مثلا، فيكون هذا إلا في الحديث، فهذا يعني أيضا ينظر فيه للقرائن. قال أو إبداله ولا مرجح فالمضطرب، أو إبداله ولا مرجح، يعني إذا كانت المخالفة يعني بإبداله، قال أي الراوي بإبدال راوي بدل راوي، ولا مرجح لإحدى الروايتين عن على الأخرى فالمضطرب. طبعا إخوة المضطرب يعني هنا كما في هذا التعريف يعني أن يختلف فيه الرواة أو راوي على أكثر من وجه، حدث عن فلان مثلا أذكر هنا نعم نعم مثلا تارة يروى من مسند أبي بكر، وتارة يروى الحديث من مسند عائشة، وتارة يرويه الراوي من مسند سعد، هذا كما في حديث شيبتني هود وأخواتها، وتارة يروى مرسلا وتارة موصولا، فاختلف فيه. فتنظر هل هناك رواية أرجح من أخرى وأقوى وسندها صحيح قوي والباقي مثلا من روايات الضعفاء، وهذا كما في هذا الحديث، فمدام وجدت أنك في رواية صحيحة والباقي الروايات يعني ضعيفة فما يحكم على الحديث بالاضطراب، خلاص يكون صحيحا مثل هذا الحديث، الله أعلم. لكن هناك حديث معروف في هذا الباب، حديث الخط في السترة عن أبي هريرة، جاء بطرق مختلفة، تارة مرسل وتارة موصول وتارة عن فلان وتارة عن راوي آخر، وهكذا أسانيد مضطربة ولا مرجح. فإذا ما رجحت خلاص تقول هذا حديث مضطرب، ما تدري أي وجه هو الأصوب منها، فيترك. وإن كان يعني حديث الخط يعني ثبت موقوفا عن أبي هريرة، وذلك الإمام أحمد قال به من هذا الوجه، ليس لأن الحديث صحيح عنده لا، ولكن كما نبه بالرجب لأن الخط ثبت موقوفا عن أبي هريرة، فقال به الإمام أحمد من هذا الباب. فإذا هذا الحديث المضطرب عند يعني المتأخرين، لكن المتقدمين الإخوة يعني كثيرا أو يطلقون الحديث المضطرب على الحديث الذي فيه اختلاف، سواء كان علم الراجح أو لم يعلم الراجح، أو حتى يطلقون الحديث على إذا يعني وقع فيه يعني اختلال قوي، يعني علة قوية واضحة، ولو كان فردا، لو كان سند واحد. ولذلك يعني هذا موجود في علل أبي حاتم، فيطلق يعني على سند واحد أنه يقول هذا مضطرب. يعني مضطرب إيش يعني؟ يصدق في اللغة أنه إيش؟ مختل، حديث مختل. فهذه من صيغ التضعيف يعني، فالمعنى واسع عندهم كما ترى. ثم كذلك يطلقونه كما عرفنا مع الترجيح، نعم يطلقون الحديث على المختلف، لكن إذا يعني تبين الراجح عندهم، مثل أبو حاتم يقول هذا حديث مضطرب والصواب رواية فلان، طبعا هذا عند المتأخرين ما يسمونه مضطرب. وذلك ابن حجر مرة يعني في هدي الساري يعني علق على هذا، قال وإذا تقرر ذلك كانت دعوة الاضطراب في هذا الحديث منتفية. ليش؟ لأن ابن حجر يعني عنده المضطرب ماذا؟ ما يمكن معه الترجيح، فيسمي الحديث مضطرب. أما إذا علم الترجيح خلاص ليس بمضطرب. لكن المتقدمون الإخوة يعني أوسع من هذا، اصطلاحهم أوسع من هذا، فمثل ما يعني رأيت عند ابن أبي حاتم، فما يعترض عليه أخي، هذا اصطلاحه. فإذا ننتبه أيضا لهذه النقطة. وقد يقع الإبدال عمدا، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، يعني يريدون أن يمتحنوا راو أو إمام، فيعني يغيرون الأسانيد حتى يمتحنوا حفظه. وهذه القصة قصة البخاري، قال كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. طبعا لابد من بيان يعني الخطأ. تعرفون قصة البخاري في ذلك؟ نعم، لما جاء البخاري، وين كان؟ جاء البصرة أو أظن العراق. المهم لما دخل بلاد وكانوا يسمعون بالإمام البخاري، الإمام البخاري، من هذا البخاري، فأرادوا أن يمتحنوا حفظه، فأخذوا 100 حديث وعطوا كل واحد 10، ثم لخبطوا بين المتون والأسانيد، يعني متن الحديث رقم 1 ركبوا عليه إسناد حديث رقم 70، ومتن حديث رقم 70 ركبوا عليه إسناد رقم 50، لخبطوا. تخيل عندك 100 متن ومئة سند ملخبطة، وجاء الأول يسأله عن 10 الأولى. تخيل يعني هكذا قالوا في القصة، يذكر له الأحاديث كلها 10، فلان عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، الحديث الثاني فلان عن فلان ما أوقفه، لا فلان 10 متلخبطة وعشرة متلخبطة وهكذا إلى أن انتهوا جميعا. فالبخاري يعني مثل بل أدق عن الكمبيوتر، قال أما الحديث الأول فسنده كذا، أما الحديث الثاني فسنده كذا، الحديث الثالث سنده كذا، حتى قالوا ليس العجيب أن أرجعها، بل العجيب أنه حفظ الخطأ وصححه في لحظة أو في مجلس واحد، فانبهروا به وسلموا بإمامته رحمه الله. والعقيلي رحمه الله أيضا كان يأتيه يعني بعض الطلاب فيقرؤون عليه وهو يسمع ولا يعلق، يعني يقرؤون عليه من أحاديثه، ولا يخرج يعني كتابا يرى فيه يعني الأحاديث، فشكوا في حفظه، قالوا إما أن يكون من أحفظ الناس وإما أن يكون من أكذب الناس. كل هذا ممكن يعني يكذب عليكم، يسوي أمر الشيخ وجالس يعني وأنت تقرأ وما تدرون الحديث هذه فيها صواب أو خطأ. فأدخلوا يعني في يعني الكتاب الذي يقرأ عليه، أدخلوا فيه كتبوا فيه أحاديث ليست من أحاديثه، وحدثوا بها حتى لما وصلوا إلى الحديث الذي ليس من حديثه هو، مباشرة فطن لهذا وقال عطني الكتاب، أخذ الكتاب ومسح الحديث، فعرفوا أنه يعني حافظ. فهذا الإبدال قد يقع امتحانا، لكن إذا وقع الإبدال يعني يعني ولا مرجح كما ذكر ابن حجر فالمضطرب. طيب قال أو بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف، أو بتغيير تغيير حرف أو حروف مع بقاء السياق. فالمصحف والمحرف. طبعا ابن حجر يفرق بين المصحف والمحرف، هذا فقط من عند ابن حجر، وإلا فالمصحف والمحرف كله بمعنى كلمة واحدة، وهي إيش؟ يعني التحريف في الألفاظ، تغيير يعني في الكلمة عموما. لكن هذا كما عرفنا عند ابن حجر يحاول أن يفرق بين المصطلحات باب التمييز. فمثلا المصحف عنده مثل إيش؟ المصحف عند ابن حجر فقط التغيير يقع في إيش؟ في النقط، مثل نسير وبشير. نسير الرسم واحد لكن الفرق في إيش؟ في النقط. المحرف يقول إن كان بالنسبة إلى الشكل، يعني مثل يعني نعم يعني سلام وسلام مثلا بالنسبة للشكل، أو آسف لا ما يقصد هذا، يقصد بالنسبة للشكل يعني شكل الكلمة، يعني مثل عمر وعمر، مثل عبد الله وعبيد الله، نعم مثل أحمد ومحمد، أحيانا قد يتحرف أحمد إلى محمد وهكذا. نعم. ولذلك أو كذلك يكون يعني في ال، وهذا يعني أيضا قد يقع في المتن تحريف، مثل ما وقع لابن لهيعة رحمه الله، روى حديث، الحديث ماذا؟ احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بخوصة يصلي فيها، والحديث معروف يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مثل حجرة معتكف صغير وكان يصلي فيه، وصلى الصحابة في رمضان خلفه. فابن لهيعة بدل أن يقول احتجر قال إيش؟ احتجم، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، روى هكذا الحديث يعني. فتعجبوا منه، طبعا هذا الحديث ما يوجد عند أحد من الناس، احتجم رسول الله في المسجد، فقالوا له أي مسجد؟ مسكين وما يدري الآن إيش، قال مسجده. فهذا يعني من التحريف. قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. يعني هذا بالنسبة لرواية الحديث بالمعنى، يقول لا يجوز تعمد تغيير المتن يعني مطلقا ولا اختصارا بالنقص أو يعني بالمرادف، يعني كلمة ترادف كلمة. وذلك قيل أن بعض الرواة مثلا يعني حديث إن الله يقبض السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، هكذا قالوا بعض الرواة، يعني تفرد بكلمة بشماله، بشماله رواه بالمعنى، لكن هذا ما يصح أن تصف يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يديه إيش؟ يمين، توصف يد الله بالشمال، وإن كان نعم له يدان تليقان بجلاله لكن ما يقال بشماله. فهذا الراوي لما يعني وصفها بهذا اللفظ يعني خالف يعني الحق والصواب في هذا، فما يكون هذا إلا لعالم بما يحيل المعاني، قال إلا لعالم بما يحيل المعاني. فعندك مسألة اختصار الحديث أو رواية الحديث بالمعنى، فاختصار الحديث ذكر من حجر الأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصر الحديث عالم، يعني ما يختصر الحديث فيكون في هذا يعني تلبيس يعني في الحديث أو، وكذلك الرواية بالمعنى تكون يعني للعالم، وهذا يعني المذهب الذي عليه أكثر العلماء أنه يجوز الرواية بالمعنى، لكن يعني ما يروي بالمعنى إلا يعني من يعرف أنه ما غير يعني معنى الحديث. قال فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. إن خفي المعنى، يقول هذا من علوم الحديث، يعني هذا كما عرفنا يرجع في فقه الحديث ومعنى الحديث، إذا خفي المعنى في كلمة من كلمات الحديث احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، مثل كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، الكتاب يعني معروف طبع وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وكذلك يعني في النهاية من أوسع هذه الكتب كتاب ابن الأثير النهاية في غريب الحديث، وكتاب معروف مطبوع. نعم. ثم سيتكلم عن الجهالة، والجهالة موضوعها يعني قد يطول معنا، فنؤخر هذا للدرس القادم إن شاء الله. إن شاء الله لعلنا غدا يعني ننتهي من الكتاب، لأن الإخوة تقريبا بقي مبحث الجهالة ومبحث راوي يعني المبتدع، الراوي المبتدع، ثم باقي الكلام يعني يعني في طرق التحمل ومسألة نعم بعض القواعد التي أشار إليها مجملا في الجرح والتعديل فقط. ما باقي الأمور يعني فمن الأمور يعني كما يقال الشكلية في الأسانيد. فإن شاء الله غدا لعلنا أن ننتهي من الكتاب إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قلنا هو صورة من صور الإدراج في السند، يعني ما في فرق، نفس الشيء يعني مدرج الإسناد يعني يزيد في السند، فهو نفس الشيء يعني. وتلاحظون ابن حجر هنا يعني ترتيبه في النخبة يعني جدا يعني تقسيمات دقيقة، ومثل هذا كما عرفنا يعني قد ما يتوافق مع طبيعة هذا العلم، أن هذا العلم واسع، مصطلحات واسعة، فأنت إذا جئت الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا لابد أن يقع شيء من التداخل في هذا، فطبيعة هذا العلم بالعكس سهلة، أسهل من هذا، سهلة من حيث الدراسة النظرية، لا المصطلحات واسعة والحمد لله، لكن الإنسان يحتاج أن يعرف يعني نظر المتقدمين وقواعدهم ويعني حقيقة يعني مصطلحاتهم، فيكون الأمر واسع جدا. الله أعلم. Thank you.